إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام الثابتة لله جل وعلا، وكذلك مر ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد. ذكر ذلك الشارح رحمه الله تعالى من كلام الإمام أبي حنيفة، وهو يشرح كلام الإمام الطحاوي، فهو يستكثر رحمه الله تعالى بكلام الأئمة من أهل السنة على هذه العقيدة العظيمة، وجريا على ما سار فيه من نهج مضطرد، فهذا كلام ابن قدامة الإمام رحمه الله تعالى في فصل القرآن وأنه كلام الله. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد: وهو سور محكمات، وآيات بينات، وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر، وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الفصل من كلام ابن قدامة: القرآن الكريم من كلام الله تعالى، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله، حروفه ومعانيه. دليل أنه من كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. ودليل أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ولأن كلام الله صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوق، ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا. ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان، يريد حديث حذيفة، وقد مر ومر أنه صححه البوصيري والحاكم، ووافق الحاكم الذهبي، ووافقهما الألباني، وقال بصحته غير هؤلاء. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، وقال الله سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، وقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى وما هو غير معقول لهم، لا يجوز أن يتحداهم هذا التحدي الصارخ وأن يثبت عجزهم إذا حاولوا أنهم لا يستطيعون، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليه. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: هذا حديث موضوع. مع أن الذين حققوا شرح ابن عثيمين على لمعة الاعتقاد ذكروا ما ذكره من غير تعليق واضح، لأنه قال حديث صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أدره ولا يتأجلونه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وهذا قد وقع، وهو من علامات نبوة نبينا محمد، فما أكثر الذين يتعلمون التلاوة يقيمون القرآن إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، ولا يحدث فيهم ولا لهم ذكرا ولا فهما، يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعدلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا اتفقا عليه، لا خلاف بينهم أنه كافر. في هذا حجة قاطعة على أنه حروف. قال الشارح رحمه الله، أعني العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، القرآن حروف وكلمات. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى لذلك أدلة ثمانية، أن الكفار قالوا إنه شعر، لا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات، فهذا دليل. الثاني أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. الدليل الثالث أن الله أخبر أن القرآن يتلى عليهم، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. الرابع أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا يحفظ ولا يكتب إلا ما هو حروف وكلمات. الخامس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قرأ القرآن فأعربه، وقد مر أنه موضوع كما قال الألباني. السادس قول أبي بكر وعمر، إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقول علي رضي الله عنه، من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. فإجماع المسلمين كما نقله ابن قدامة رحمه الله على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. أوصاف القرآن التي وصفه الله تبارك وتعالى بها عظيمة وكثيرة، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى منها أنه كتاب الله المبين، أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار، وأنه حبل الله المتين، أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته، وأنه سور محكمات، أي مفصل الصور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض، وأنه آيات بينات، أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته، وأن فيه محكما ومتشابها، فالمحكم ما كان معناه واضحا، والمتشابه ما كان معناه خفيا. ولا يعارض هذا ما سبق من أن القرآن كله محكم، لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، وأما هنا فبمعنى وضوح المعنى، فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم صار الجميع محكما. ومن صفاته أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنه بريء مما وصفه المكذبون به من قولهم إنه شعر، وقول بعضهم إنه سحر، وقول بعضهم إنه من قول البشر. وقد قال الله تعالى متوعدا هذا القائل، سأصليه سقر. ومن صفات القرآن المجيد أنه معجز، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى، وقد مر كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسائل التي ذكر فيها أقوال الناس فيما يتعلق بالكلام، قال: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، فما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. ومن أول قوله: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، هذا من كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأكبر. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، هذا قول السلف. الثاني أنه اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، هذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، هذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابين. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين. ابن كلاب ومن اتبعه لهم قولان ذكرهما ثم ثلث بهذا القول عنهم، ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، أن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضع. إلى هنا انتهى نقله من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا البيت منسوب للأخطل وليس هو في ديوانه، وهذا يقول المحققون إنه مصنوع. يقول: استدلالهم بقول الأخطل هذا استدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ونحن لا نأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة. وأما هم فحلال عليهم أن يستدلوا بأقوال اليهود والنصارى والوثنيين والشياطين، وأما أهل السنة فلو أنهم أتوا بحديث في الصحيحين لقال هؤلاء هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطر وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، لم يقل إن الكلام لفي الفؤاد بل قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصح وعلى تقدير صحته عنه، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناس أي شيء من الإله بشيء من الناس، اللاهوت والناس شيء من الإله، هذا هو اللاهوت بشيء من الناس وهذا هو الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، أي معنى هذا البيت معناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. ثم نقل من التسعينية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناس، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام: فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه بعضهم من بعض. انتهى نقله بمعناه من التسعينيات لشيخ الإسلام. قال: ويرد قول من قال إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أخرجه مسلم ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وصله أبو داود والنسائي وأحمد، صححه الألباني وغيره. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاة، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى والطبراني في المعاجم الثلاثة، وهو حديث صحيح. فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. فإن الله تعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع، فكيف يتحدى به وهو غير معلوم أصلا، وهو غير مشار إليه، ولا هو بمنزل ولا متلو ولا مسموع؟ وقوله لا يأتون بمثل، أفتراه سبحانه وتعالى يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه؟ فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت ولا حرف، وليس القرآن إلا صورا مصورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني وغيره، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه، وقال: لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا: لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى، أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. وقوله: ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر، في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله. فتأتي بعض الأمور حول مثل هذه الجمل في كلام الطحاوي رحمه الله في مثل هذا الموضع وغيره إن شاء الله جل وعلا. وقوله: ولا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف أفصح أصدق. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أن القرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق الآية، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك الآية، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، وكذلك الباقي. لا، ليس وكذلك الباقي، فإنه في بعض صور القرآن جيء في أولها بالحروف المقطعة ولم يذكر بعقبها القرآن المجيد، وقد مر ذكر ذلك لما عانينا جمع أقوال أهل العلم في تفسير سورة قاف، وكذلك في تفسير بعض سور القرآن المجيد في شهر رمضان. فقوله وكذلك الباقي ليس كذلك، وإنما الغالب أنه يأتي بالحروف المقطعة ثم يذكر القرآن بعد ذلك، ولكن ذلك ليس في كل ما ورد فيه حروف مقطعة من سور القرآن المجيد. ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم. وقد مر أن هذا من الأوجه التي تدل على إعجاز القرآن العظيم، يعني ما ورد من هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور التي وردت فيها. بل هنالك شيء آخر، هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، والذي تجده في أوائل السور من الأحرف أو الحروف المقطعة ليس هو الحرف بمعنى الحرف، وإنما هو اسمه ألف، هذا اسم الحرف لا الحرف. وكذلك عندما تقول باء هذا اسم الحرف، الحرف أب، أما اسمه فباء. فمن أين عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء الحروف؟ ويقول حاميم، يقول عين سين قاف، من أين؟ وهو لم يدرس هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أسماء الحروف، ولم يأتي بالحروف هنا، الحروف إنما أتت في النظم القرآني، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحروف ها هنا. وأما أن تقول ألف لام ميم، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولا ألف هذا اسم الحرف، ألف حرف، ميم حرف، لام حرف، ألف لام ميم، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. من أين عرف ذلك؟ هو لم يدرس صلى الله عليه وآله وسلم الأبجدية صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كلام الله، وقد تلقاه من جبريل عليه السلام وأداه كما تلقاه، وأداه الصحابة كما حملوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة، لم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأكثر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف محمد رحمهم الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة، منه بدأ نبه بعد ذلك على أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين، يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما،
ويأتي في كلام الشيخ يعني الإمام الطحاوي: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. سيأتي قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام العظيم. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. فأتى بهذه القاعدة العامة عقيب ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وإقامة الأدلة على أن القرآن كلام الله جل وعلا حقيقة، تكلم به حقيقة، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة. فلما أشفق لكثرة الخلاف في المسألة على بعض من يتلقى هذا البيان من أنه ربما يصير إلى بعض التشبيه، قال: أثبت ولا تشبه، لأن الله ليس كمثله شيء. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن نفسه، فإن الله جل وعلا رد على الممثلة في قوله: ليس كمثله شيء، فرد على هؤلاء، وأثبت لنفسه في الوقت عينه الصفة، فقال: وهو السميع البصير. ولذلك ذكر ما ذكر من أن عقيدة أهل السنة وأن الموحد الذي يثبت من غير تشبيه ومن غير تعطيل أنه كاللبن الخالص الذي يخرج من بين فرث ودم، من بين فرث التشبيه ودم التعطيل، يخرج لبنا خالصا سائغا للشاربين. فكذلك أهل السنة معتقدهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وليس في هذا الأمر وحده، يعني ليس في باب الأسماء والصفات وحده، وإنما في كل أبواب الاعتقاد، فهم وسط بين طرفين، بين الذين غلوا والذين جفوا، بين الذين أفرطوا والذين فرطوا. والفضيلة وسط بين رذيلتين كما هو معلوم. فكذلك أهل السنة بين أهل القبلة كذلك بفضل الله جل وعلا، كما أن أهل الإسلام بين أهل النحل كذلك بفضل الله جل وعلا، فهم وسط في هذا كله. فمعلوم أن النصارى لا يتورعون عن النجاسات، وأما اليهود فقد غالوا، فكان الثوب إذا أصابته نجاسة قرضوه. أما الإسلام فتوسط بين هؤلاء وهؤلاء في باب الطهارة، فجعل لذلك الغسل وينتهي الأمر. لا أنت بالذي تقرضه فتفسده، ولا أنت بالذي تدعه وتهمله، وإنما تنظفه وتطيبه. وهذا هو دين الطهارة والنظافة ظاهرا وباطنا، وثيابك فطهر. فدعاه إلى ترك الرجز ودعاه إلى طهارة الظاهر، فكأنما أمره بطهارة الباطن والظاهر. عباد الله، لقد أنعم الله عليكم فأسبغ عليكم نعمه، واختصكم واجتباكم لما هداكم إلى هذا الحق المبين، فاعرفوا نعمة الله عليكم. عباد الله، إن الناس قد ضلوا بكل صقع وفي كل سبيل، وصاروا قددا، متفرقين متشرذمين، متنافرين متباغضين متعادين، وقد جعلكم الله رب العالمين على قلب رجل واحد في عقيدتكم وفي عبادتكم وفي معاملاتكم وفي أخلاقكم وسلوككم، لأنكم فارقتم آراء الرجال وزبالات الأفهام وقمامة أهل الآراء والأهواء والشذوذ والاضطراب، واستقمتم على النهج الأحمد وهو دين نبينا أحمد صلى الله عليه وسلم. اعرفوا نعمة الله عليكم، لأن الإنسان إذا لم يقر بالنعمة باطنا لأنه لا يعرفها أو لأنه يستصغرها ويحتقرها فإنه لن يقوم بشكرها. فأول ركن من أركان الشكر أن يقر بالنعمة باطنا. إذا كان الإنسان لا يقر بنعمة ربه عليه لا يعدها شيئا، كأنه ما هدي إلى الصراط المستقيم، وكأنه ما عرف الحق المبين، ولا آتاه الله تبارك وتعالى النور في وسط الدياجير، وألهمه إلى الاستقامة في وسط السبل المعوجة، وأقامه على الجادة والمحجة، وهي بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا كان لا يوقن بذلك ولا يعرف هذه النعمة فكيف أشكره ولم يقر بها باطنا؟ اتقوا الله، اعرفوا نعمة الله عليكم، واعلموا أن كثرة الكلام لا تغني عنكم شيئا، وأن المخالفة تورط، فإياكم والتعمق، فقد هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالزموا الجادة واستقيموا على السبيل، والزموا دين نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين، وإن رجاءنا في ربنا، وإن حسن ظننا به جل وعلا لقائم على أنه ما كان سبحانه ليهدينا بغير ملكنا وبغير حول منا ولا حيلة ومن غير بذل مجهود يوفقنا إليه، فكان ليهدينا محض تفضل منه ثم ليقبضنا على غير ما هدانا إليه. فنحن نؤمل ونرجو الله جل وعلا ونحسن به الظن سبحانه، وهو عند ظن عبده به نحسن الظن به أنه يقيمنا على ما هدانا إليه من الحق المبين، وأنه يقبضنا على ذلك، وأنه ينشرنا عليه ويحشرنا في زمرة من هدى إليه ودل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.